أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن محمود بن لبيد أخي بني عبد الأشهل قال: لما قدم أبو الدليس أنس بن رافع مكة ومعه فتية من بني عبد الأشهل فيهم إياس بن معاذ يلتمسون الحلف من قريش على قومهم من الخزرج، سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاهم فجلس إليهم فقال لهم: هل لكم إلى خير مما جئتم به مما جئتم له؟ قالوا: وما ذاك؟ قال: أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني إلى العباد أدعوهم إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وأنزل علي كتابا، ثم ذكر الإسلام وتلا عليهم القرآن. فقال إياس بن معاذ، وكان غلاما حدثا: أي قوم، هذا والله خير مما جئتم له. قال: فأخذ أبو دليس أنس بن رافع حفنة من البطحاء فضرب بها في وجه إياس بن معاذ، وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم وانصرفوا إلى المدينة، فكانت وقعة بعاث بين الأوس والخزرج، ثم لم يلبث إياس بن معاذ أن هلك. قال محمود بن لبيد: فأخبرني من حضره من قومه عند موته أنهم لم يزالوا يسمعونه يهلل الله ويكبره ويحمده ويسبحه حتى مات، فما كانوا يشكون أن قد مات مسلما. لقد كان استشعر الإسلام في ذلك المجلس حين سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمع. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يوم بعاث يوما قدمه الله عز وجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة قد افترق ملاؤهم وقتلت ثرواتهم ورفقوا لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم في دخولهم الإسلام. هذه الأحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله، وفيها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو القوم إلى دين الله عز وجل، ويخرج إلى المواسم ويدعو إلى الله سبحانه، يدعو العرب جميعهم، كل من يقدم إلى مكة يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم عليه. والله عز وجل يقدم ما يشاء لرسوله صلى الله عليه وسلم ويؤخر ما يشاء. فهنا في حديث محمود ابن لبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا مجموعة من الأنصار من بني عبد الأشهل. قدم أبو الدليس أنس بن رافع، قيل اسمه أبو الدليس وقيل أبو الحيسر وقيل غير ذلك، الغرض أنه كان كافرا. هذا الرجل قدم مكة ومعه فتية من بني عبد الأشهل فيهم إياس بن معاذ. إياس بن معاذ كان صغيرا يعني شابا حدثا، لسه صغير، شاب صغير إياس بن معاذ. فجاءوا يلتمسون الحلف من قريش على قومهم من الخزرج. الأهل المدينة كانوا قبل الإسلام منقسمين فريقين، الأوس والخزرج. الأوس لهم أحلاف من اليهود، منهم بنو قريظة، والخزرج لهم أحلاف من اليهود. جاء هؤلاء من بني عبد الأشهل وهم من الأوس، جاءوا يلتمسون الحلف من قريش، يطلبوا المساعدة أن قريش تكون معهم على الخزرج. كان المدينة على هذا الحال فترة طويلة جدا، أن بين الأوس والخزرج اختصام، وبينهم مشاجرات، وبينهم قتلة، وبينهم قواعد هم حاطينها حتى انكسرت هذه القواعد في حرب بعاث. فهنا جاء هؤلاء من بني عبد الأشهل يطلبون الحلف من قريش، فسمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج إليهم عليه الصلاة والسلام، فأتاهم في مجلسهم فجلس إليهم فقال: هل لكم إلى خير مما جئتم به؟ أنتم جايين تستعينون بمشركين على آخرين، طيب ما أنا أعطيكم ما هو خير من ذلك لو أنكم آمنتم بالله ودخلتم في دين الله عز وجل. فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال: بعثني إلى العباد أدعوهم إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وأنزل علي كتابا، ثم ذكر لهم الإسلام وما في الإسلام وتعاليم الإسلام وتلا عليهم القرآن. الوحيد فيهم الذي تكلم بالموافقة كان هذا الشاب الصغير الحدث. حدث معناه يعني يدوبك لسه بالغ صغير. هذا الشاب الحدث الوحيد الذي قال هذا والله خير مما جئنا من أجل. إحنا جايين نطلب المبايعة من قريش يكونوا أحلافا لنا؟ لا والله هذا الدين خير مما جئتم به. فإذا بزعيم المجموعة اللي هو أبو الجليس أنس بن رافع يأخذ ترابا من الأرض ويحذفها في وجه هذا الفتى الصغير. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف من هذا المجلس. هذا الفتى الكلمة التي قالها جعلها الله عز وجل نورا في قلبه رضي الله تبارك وتعالى عنه. قومه رفضوا الإسلام وهو قال هذا خير هذا خير. فقالوا لم يلبث أن كانت وقعة بعاث بين الأوس والخزرج، ولم يلبث إياس بن معاذ هذا الشاب الصغير الحدث أن هلك مات رضي الله عنه. قال محمود بن لبيد فأخبرني من حضره من قومه عند موته أنهم لم يزالوا يسمعونه يهلل الله ويكبر الله ويسبحه حتى مات، فما كانوا يشكون أنه قد مات مسلما، مات مسلما رضي الله عنه. إن يهلل الله يعني يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لغاية ما مات هذا الشاب الصغير. بركت كلمة قالها أمام النبي صلى الله عليه وسلم جعلها الله عز وجل نورا له، فمات هذا الشاب الصغير على الإسلام. أما المجموعة اللي كان فيها فلم يسلم منهم أحد للنبي صلى الله عليه وسلم، وهلك سيدهم الذي كان معهم أنس بن رافع في هذه الحرب اللي بين الأوس وبين الخزرج. في حديث عائشة رضي الله عنها تقول لقد كان يوم بعاث يوما قدمه الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم. يوم بعاث، يوم بعاث ما كانش يوم، ده كان سنين، كان سنين. فكانت الحرب اللي بين الأوس والخزرج دامت قيل 90 سنة وقيل 130 سنة حرب بين الاثنين. الشيطان أوقع بينهم واليهود موجودين في مدينة، حب يتحزبوا الدول وحب الدول. فكان الوقيعة بين الأوس والخزرج فترة طويلة جدا في حروب بينهم لها أسباب. فكان يوم بعاث له سبب من الأسباب، يوم بعاث له سبب. وبعاث مكان في المدينة، مكان هنالك، وقيل هو حصن هنالك أو مزرعة عند بني قريظة على بعد 2 ميل من المدينة. وكان هذه الوقعة اللي اسمها وقعة بعاث قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بـ5 سنوات. والله حكيم سبحانه، الله عليم حكيم. حين يقرأ الإنسان من صفات الله عز وجل والله عليم حكيم يجب عليه أن يتأمل ويتدبر فيما يذكره الله عز وجل. الله له العلم العظيم وله الحكمة العظيمة البالغة سبحانه وتبارك وتعالى، فكل شيء بحكمة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم سيهاجر إلى المدينة، طب إذا هاجر إلى هؤلاء كيف يكون الحال؟ شيوخ مكة رفضوا الدخول في الإسلام ومنع الصغار من الدخول في الإسلام. إذا ذهب إلى المدينة والحال هيبقى الحال هو الحال، الشيوخ هناك سيمنعون الناس من الدخول بسبب مؤادي فعل هذا الرجل اللي هو أبو الحيسر أو أبو الجليس، منع الذين معه من أن يسمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هيخرج من مكة يذهب للمدينة، هو الأمر هو هو. ولكن الله يسبب الأسباب أن الشيوخ الكبار يقتل أغلبهم، يفني بعضهم بعضا، يقتل بعضهم بعضا بسبب هذه الوقعة. الوقعة كانت بين الأوس وبين الخزرج، وقالوا إن السبب فيها أنه كانت قاعدة من القواعد بتاعتهم أن الأصيل لا يقتل بالحليف. معنى القوم هؤلاء أهل المدينة، هؤلاء الأوس، ده فلان من الأوس من أصله، وفلان حليف له، حليف لهم، هؤلاء الخزرج هذا منهم وفلان حليف لهم. لو أن أوسي قتل خزرجي قتل الأوسي بالخزرجي، لو أن أوسيا قتل حليفا للخزرج القاعدة بتاعتهم أنه لا يقتل به، لا يدفع الدين ولا يقتل به. قواعد جاهلية كلام باطل، ولكن المهم أن هنا كانت القواعد اللي بينهم على ذلك. فقتل رجل من الأوس حليفا للخزرج، فطلب الخزرج دم الأوسي على خلاف القاعدة بتاعتهم عايزين نقتل. وكان الكثير من الحروب بينهم كانت تكون الغلبة للخزرج على الأوس، كانوا أقوى، كانت كثير من الحروب تكون كذلك. ولكن في هذه المرة حصلت هذه الموقعة، موقعة بعاث قبل الهجرة بـ5 سنوات، ودامت فترة، فاقتتلوا قتالا عظيما. للسبب اللي أبو الجليس ولا أبو الحيصر ده كان رايح مكة عشان يحالف قريشا عشان يساعدوه على الخزرج، فهلك الرجل في هذه الحرب اللي كانت بين الأوس والخزرج. وسبب الله عز وجل هذا السبب ليقتل ثرواتهم، كما تقول عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أنه افترق ملأهم وقتلت ثرواتهم ورفقوا لله عز وجل. يعني الكبار الشيوخ العتاء اللي كل واحد من نفسه الرئيس في القبيلة كلهم قتلوا، لم يبقى منهم إلا الملعون عبد الله بن أبي بن سلول لحكمة أرادها الله عز وجل. هذا الذي بقي، هذا الذي بقي. ولذلك تعرف الرجل ده يكره الإسلام قد إيه مما كان ينتظر هذا الرجل، إن كل الكبار قتلوا والجو خال له بقى، هو اللي هيبقى الرئيس بتاع المدينة والملك، وكادوا يجهزون له التاج يحطوه على رأسه الملك بتاع المدينة. فلما جاء الإسلام ضاع منه هذا كله، ده هيسلم ليه؟ ضاع منه، كان هيبقى الملك على المدينة. فلذلك كان أبغض شيء إليه الإسلام، يبغض الإسلام بغضا شيء، يبغض النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ضيع على الرئاسة اللي كان يزعمها وكان يريدها لعنة الله عليه. فلم يزل منافقا حتى توفي على نفاقه، ومنع الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي على أحد من المنافقين بعدما صلى على هذا الرجل. الغرض أن الله سبحانه سبب الأسباب بالاقتتال بين الأوس والخزرج، وكان في هذه الحرب بالذات الغلبة للأوس على الخزرج، الأوس هم اللي غلبوا الخزرج فيها، وكان زعيم الأوس فيهم اللي هو حضير أبو أسيد بن حضير أحد أفاضل الصحابة الذي كان يقرأ القرآن وتنزل الملائكة تستمع لقراءته رضي الله تبارك عنه. حضير كان اسمه حضير أو لقبه حضير، حضير الكتائب، يعني الرجل الشجاع المقدام، فهو اللي ثبت قومه في القتال وقتل هو وقتل زعيم الخزرج وقتل كل الكبار ولم يبق فيهم إلا هذا الملعون عبد الله بن أبي بن سلول. فكانت سببا لأن أهل المدينة يبتدي شغل عقولهم ينظروا، اليهود كانوا حبة قلنا مع الأوس وحبة تانين مع الخزرج، واليهود كان إذا أذاهم الأوس ولا الخزرج يقولون هذا الزمان قد أضلكم فيه نبي وسيبعث فيه نبي وسنكون معه نقاتلكم معه حنقاتل. لما كان اليهود يتأذون من الأوس والخزرج، لذلك عرف الأوس والخزرج في نبي، في نبي في هذا الزمان، فقدم الله سبحانه تبارك وتعالى شيئا من ذلك وسبب الأسباب، فخرج من الأوس من يذهب إلى مكة فيسمع من النبي صلى الله عليه وسلم مرة واثنين، فكانت بيعة العقبة الأولى ثم بيعة العقبة الثانية ثم بعد ذلك هجرة النبي صلوات الله وسلامه عليه. عرفنا إن حادثة الأوس حادثة الإسراء والمعراج كانت قبل الهجرة بسنة ونص، هذا مما قدمه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، أنه تفرض عليه الصلاة في هذا الحين، وأنه يتثبت على أمر الله سبحانه ويخرج ويدعو. وكانت الدعوة السرية حوالي 3 سنوات من مبعثه، 3 سنوات يدعو سرا، ثم بعد ذلك أمر بالجهر فخرج على الناس يجهر بالدعوة ويدعوهم إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. وذكرنا ما كان من أبي لهب وأبي جهل، كان يسيران وراء النبي صلى الله عليه وسلم ويقولان عن إنه كذاب ويمنعان الناس من النبي صلوات الله وسلامه عليه. هنا يقول جابر بن عبد الله في هذا الحديث، وكل ما ذكرناه أحاديث صحيحة، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس بالموقف، الموقف يعني في الحج، في الحج يذهب إليهم وهم في عرفة يقف معهم صلى الله عليه وسلم ويدعوهم، ويذهب إلى أسواقهم في الحج فيدعوهم النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول هل من رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي عز وجل. يعني يطلب هل في قبيلة منكم تحملني إليها أكون معهم فيكون لها الشرف بذلك ويكون لها الفتح من الله سبحانه. ما كانش حد يرضى بهذا الشيء، لغاية ما جاءه رجل من همدان فقال للنبي صلى الله عليه وسلم، يسأله النبي صلى الله عليه وسلم من الرجل أو ممن أنت، قال من همدان، قال فهل عند قومك من منعه، قال نعم نعم، قال ثم إن الرجل خشي من قومه أن يحقروه، خشي إن هو يدي للنبي صلى الله عليه وسلم كلمة يرجع لقومه ما يرضوش يعمله، قال فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنه تراجع شيئا وقال يا رسول الله أنا آتي قومي فأخبرهم ثم آتيك في أو من عام قابل، قال نعم، فانطلق وجاء وفد الأنصار في شهر رجب. جاء وفد الأنصار قدم على النبي صلى الله عليه وسلم 12 واحد من الأنصار، وكانت بيعة العقبة الأولى مع النبي صلوات الله وسلامه عليه. هنا حديث لعبادة بن الصامت يقول: كنت في من حضر العقبة الأولى وكنا 12 رجلا، 12 رجلا منهم أبو أمامة أسعد بن زرارة وعوف بن الحارث بن رفاعة ورافع بن مالك بن العدلان وقطب بن عامر وعقبة بن عامر وجابر بن عبد الله بن رياب ومعاذ بن الحارث وذكوان بن عبد القيس وعبادة بن الصامت ويزيد بن ثعلبة البلوي والعباس بن فضالة، مجموعة من الناس من الخزرج، وفيهم رجلان من الأوس أبو الهيثم ابن التيهان وعويم ابن ساعدة. هؤلاء قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عبادة: وكنا 12 رجلا، فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء. على بيعة النساء، بيعة النساء يعني البيعة التي ذكرها الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذها على النساء: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتمهن مؤمنات فلا ترجعون إلى الكفار. وبعدين ذكر له سبحانه تبارك وتعالى: إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصينك في معروف، فبايعهن واستغفر لهن الله. هذه الصورة متأخرة متأخرة، ولكن يقصد إن اللي في الصورة دي تماما هو اللي بايعنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه بايع الرجال من قبل هجرته صلى الله عليه وسلم على ما بايع عليه النساء بعد هجرته صلوات الله وسلامه عليه. هذا المقصد ببيعة النساء، عدم الشرك بالله عز وجل وعدم الوقوع في كبائر الذنوب. يقول عبادة بن الصامت: وذلك قبل أن يفترض الحرب على ألا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نقتل أولادنا، ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصيه في معروف. قال: فإن وفيتم فلكم الجنة، وإن غشيتم من ذلك شيئا فأمركم إلى الله، إن شاء عذبكم وإن شاء غفر لكم. وكان عبادة بن الصامت أحد النقباء الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، جعل النبي صلى الله عليه وسلم نقباء على أهل المدينة، يعني كل واحد كالعريف على قومه، يعني مسؤول عن مجموعة من القوم، يبلغهم ما قاله النبي صلوات الله وسلامه عليه وينظر في أحوال هؤلاء. فكان من 12 الذين بايعوا في العقبة الأولى كان منهم عبادة بن الصامت، فله فضيلة عظيمة أنه من أوائل الأنصار الذين بايعوا النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال: بايعناه على بيعة النساء في السمع والطاعة، في عسرنا ويسرنا، ومنشطنا ومكرهنا. فكانت البيعة إنه تطلب الآخرة بأن تؤوي النبي صلى الله عليه وسلم، لا تطلب شيئا من الدنيا، لا تطلب شيئا من الدنيا. يبقى البيعة على نصرة دين الله سبحانه، على نصر النبي صلوات الله وسلامه عليه في كل أحوالكم، في العسر وفي اليسر. إن كنتم معسرين تنصرون دين الله، ميسرين تنصرون دين الله، في النشاط والمكره. قال: ولا ينازع في الأمر أهله، وأن نقول بالحق حيثما كان، لا نخاف في الله لومة لائم. فكانت بيعة العقبة الأولى اللي كانت قبل هجرة النبي صلوات الله وسلامه عليه بحوالي سنة ونص تقريبا، أو سنة وثلاث أشهر ذكروا فيها يعني خلاف، لكن الغرض هي كانت هذه بيعة. بعدها البيعة العقبة الثانية قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث أشهر كانت البيعة الثانية، ونذكرها في الغد إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.